السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا. نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة ولعبادك نافعة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: حلق الذكر. نعم، هذه المجالس هي مجالس الملائكة بخلاف مجالس الغفلة واللهو والباطل. هذه مجالس الملائكة ومجالس الغفلة واللهو والباطل مجالس الشياطين. والله سبحانه وتعالى قال: ومن يعش، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. كلما ابتعد الإنسان عن الذاكرين المسبحين المهللين واختلط بأهل الغفلة كان الشيطان معه، وكلما ذكر الله خنس الشيطان. فنحن نأوي هنا لعدة أسباب، منها أن هذا هو طريق الجنة، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. وهذا الفلاح أن نموت على هذا الطريق. وأيضا مذاكرة العلم من أعظم العبادات. إذا كنت الآن تعدي عباداتك فعدي هذه من أعظم العبادات والطاعات، وصحبة الصالحين من الغنائم الباردة، فلهم شفاعة يوم القيامة. نسأل الله أن يرزقنا من واسع فضله. أنت في مجالس الذكر تشغلي نفسك عن التوافه، تترفعي عن الأمور التافهة، لأنك مشتغل الآن بالعلم عن الله والكلام عن الله والعلم عن الله، وليس هناك أرفع ولا أرقى من هذا العلم. فنرفع الجهل عن أنفسنا وأيضا نعين غيرنا، ونسأل الله أن يتقبل منا. فقال سفيان الثوري: ليكن جليسك من يزهدك في الدنيا ويرغبك في الآخرة، وإياك ومجالسة أهل الدنيا الذين يخوضون في حديث الدنيا، فإنهم يفسدون عليك دينك وقلبك. وأكثر ذكر الموت، وأكثر الاستغفار، مما قد سلف من ذنوبك، واسأل الله السلامة لما بقي من عمرك، نسأل الله العفو والعافية والسلامة والمعافاة والمغفرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إن خير ما يشتغل به الإنسان في حياته هو الفقه في دينه، التبصر في تعاليم إسلامه. من وجدت نفسها في هذا الطريق فلتعلمي أن الله اصطفاك، اصطفاك لأن الله أراد بك خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنحن نأوي هنا، نأوي إلى هذه المجالس حتى نحمي أنفسنا من الشيطان، من وساوس الشيطان. نذكر الله سبحانه وتعالى حتى يخنس هذا الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام بشرنا ببشارات من المغفرة والرحمة. ما اجتمع قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. كل هذا لأنك جلست تذكر الله سبحانه وتعالى، حبست نفسك في زمن معين ما أردت إلا وجه الله. أجمل ما في الحديث: ذكرهم الله في من عنده، أسأل الله أن يذكرني وإياكم في الملأ الأعلى وجميع المسلمين. يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا. اليوم هو اللقاء 21 في قراءة كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. هذا هو اللقاء 21 في قراءة كتاب الداء والدواء. قد جاءت الشرائع السماوية بالحفاظ على الضرورات الخمس، وهي ما هي الضرورات الخمس؟ الدين والعقل والنفس والعرض والمال. ومما يحفظها إقامة العقوبات الشرعية من الحدود والتعزيرات في حق الجناة والبغاة. وإن من وظائف الدولة الإسلامية ومهماتها وواجبات الولاة ومسؤولياتهم كما ذكرنا في اللقاء الماضي إقامة حدود الله، إقامة حدود الله وحفظ الأمن. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية. فإن الله ينزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمر، وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات، وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات. وإذا أقيمت الحدود والتعزيرات فإن لذلك أثر إيجابي على المجتمع، فيستتب الأمن ويحصل هناك سلام وراحة واطمئنان، نعيش في دولة آمنة لا نخاف على أنفسنا، يأمن الناس على دينهم وأنفسهم وعقولهم وأعراضهم وعلى أموالهم. وإذا لم يفعلوا كان البلاء على الأمة وسبب للعقوبات التي جاء التحذير منها في هذا الفصل الذي سندرسه. إذا لم تقام الحدود وأهملت الدول إقامة الحدود اللي حدها الشارع سبحانه وتعالى، فهذا يكون سبب بلاء على الأمة. غير أنك أنت فكري في ذلك، دائما فكري، كل ما أمن الناس من العقاب، من أمن العقاب أساء الأدب. وهذا الذي يحصل لما يقوم هذا الجاني بجنايته ولا يخاف أن يكون هناك عقوبة رادعة، يتمادى ثم يتمادى غيره ثم يتمادى غيره. فأنت تصبحي الآن في مكان غير آمن، أنت ستبحثي عن بقعة غير البقعة اللي تعيشي فيها. وهذا الذي حصل، ما نراه الآن في هذه السنوات لم يكن في الماضي. الناس ما كانت تتجرأ بالطريقة اللي أصبحت تتجرأ الآن، منذ أن أمنوا العقاب وهم يسيئون الأدب. زاد عدد المجرمين، عدد السجون، المصائب، أصبحنا نسمع بما لم نسمع به في السنوات الماضية كلها، نسمع في سنة واحدة ما حصل في سنين مضت، وكل هذا بسبب عدم إقامة الحدود الشرعية، عدم العقاب يسبب مصائب. فأتى في هذا الفصل التحذير، التحذير من عدم إقامة الحدود. قال ابن القيم: فصل، عقوبات الذنوب شرعية وقدرية. عقوبات الذنوب نوعان، شرعية وقدرية، فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبة القدرية وخففتها، ولا يكاد الرب تعالى يجمع على العبد بين العقوبتين إلا إذا لم يفي أحدهما برفع موجب الذنب ولم يكفي في زوال دائه. وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، وربما كانت أشد من الشرعية، وربما كانت دونها، ولكنها تعم والشرعية تخص. فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها. إذا ما أنواع العقوبات عندنا في ديننا؟ عقوبات الذنوب نوعان، عقوبات الذنوب نوعان، شرعية. مثل ماذا شرعية؟ مثل حد القتل والجلد والقطع، هذه شرعية. وهناك قدرية، وستأتينا إن شاء الله، اللي ستكون على القلوب والأبدان. إذا أقيمت الشرعية، وأيضا هناك في الشرعية الكفارات وستأتينا إن شاء الله. إذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبة القدرية وخففتها. إذا أقيمت، إذا طبق ولاة الأمر الحدود اللي حدها الشارع، مثل ماذا؟ مثل قتل الذي يرتد عن دينه المرتد، ومثل قتل القاتل يقتل، وأيضا من؟ رجم هذا الزاني المحصن حتى الموت، وأيضا تطبيق الجلد 80 جلدة على شارب الخمر، وأيضا على قذف المحصنات وغير ذلك من الحدود، قطع يد السارق. إذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبة القدرية وخففتها، لأن الآن هؤلاء يطبقون الحدود، ولا يكاد الرب تبارك وتعالى يجمع على العبد بين عقوبتين. يعني الله سبحانه وتعالى إذا طبقنا الآن الحد على الجاني، مثال، إذا قطعنا يد السارق، هل الله سبحانه وتعالى ينزل عليه عقاب ثاني؟ لا، لا ينزل عليه عقاب قدري، لأن هذا العقاب الشرعي هو عبارة عن كفارة وطهارة. متى الله سبحانه وتعالى، متى الله عز وجل سبحانه وتعالى يزيد على العبد؟ إذا كان هذا العقاب ما يفي بذنوبه، لكن إذا وفى بذنوبه، والله يعفو ويغفر كثير، هذا بعد العفو والرحمة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن الله غفور، الله رحيم. فلا يكاد الرب تبارك وتعالى يجمع على العبد بين عقوبتين. إذا أقمنا الحدود تكون كفارة وتطهير، إلا إذا لم يفي أحدهما برفع موجب الذنب. يعني إذا كان عنده ذنوب أخرى، هذا الحد لم يكفي لتطهيره، لم يكفي هذا الحد لتطهير هذا المذنب، ممكن عنده ذنوب غير هذا الذنب، وجمع عدة ذنوب، لكن أين الخطورة في الموضوع؟ أين الخطورة في الموضوع؟ إذا عطلت العقوبات الشرعية، إذا عطلت العقوبات الشرعية ماذا سيصير الآن؟ إذا عطلت العقوبة الشرعية وما أقمنا الحدود ولا قطعنا يد السارق ولا رجمنا الزاني المحصن حتى الموت ولا قتلنا هذا الذي يرتد عن الدين ولا قتلنا الساحر ولا تم جلد هذا الزاني الغير محصن الغير متزوج ولا تم تغريبه، ما الذي سيصح الآن؟ ما الذي يصير؟ كأن العباد يستجلبون غضب الله والعياذ بالله. أصبح الآن هناك خطورة من العقوبات القدرية. إذا لم تطبق العقوبات الشرعية الذي نخشى منه ونخافه هو العقوبات القدرية. لأن العقوبات القدرية ربما كانت أشد من الشرعية. وربما كانت دونها، لكن المصيبة في العقوبة القدرية أنها تعم الشرعية تخص. الآن السارق من الذي يتم قطع يده؟ أخوه أبوه وأخته والناس ولا فقط هو؟ من الذي يتم قطع يده؟ المذنب. السارق هو بذاته تقطع يده، صح؟ طيب الزاني المحصن المتزوج هل ترجم القبيلة والعائلة ولا فقط هو؟ المرأة هي ولا أهلها وقبيلتها؟ بس فقط المذنب العاصي. إذا تطبيق العقوبات الشرعية تخص، تطبيق العقوبة الشرعية تخص، فيكون تطبيق الحد على الجاني فقط. لكن القدرية تعم، وهذا الذي يخيف، لأنه إذا ما طبقنا الحدود كما نرى الآن وانتشر الفساد وأصبح الآن القاتل لا يقتل، القاتل لا يقتل، واللي قاعدين ينتهكوا حرمات الناس ويتعدوا عليهم قطاع الطرق يسفكون الدماء يقتلون ما يتم عقابهم ولا قطع اليد اليمين مع الرجل المخالفة ولا اليسار مع مثلها، هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله. إذا تركنا القاتل وتركنا الزاني وتركنا شارب الخمر وتركنا آكل الربا وتركنا هؤلاء الذين يعثون فسادا في الأرض، وهذا الرجل الذي يأتي الرجل، هذا الخبث الذي نسمع ونراه أصبح على مسمع ومرأى العالم، هذا يستجلب غضب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى إذا غضب من عدم تطبيق الأحكام الشرعية والحدود اللي حدها سبحانه، هنا الخطورة في أن تقع العقوبات القدرية التي تعم. ما تعلم الجاني العقوبة القدرية لما تأتي تعم. إذا إقامة العقوبة الشرعية، العقوبات الشرعية، الحدود هي حفظ للمجتمع من العقوبات القدرية، لأنه إذا لم تطبق الحدود عمت العقوبات القدرية الصالح والطالح، تعم الصالح والطالح، ثم يبعث كل واحد على عمله، الصالح للنعيم والطالح للجحيم. إذا الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها، يعني لا بد الآن شرعا أن يتم عقاب الشخص اللي باشر الجناية أو كان يتسبب فيها. إذا هنا العقاب في حدود الجاني والمذنب، صح؟ فتطبيق العقوبات الشرعية تكون على الجناة والعصاة اللي باشروا الجريمة أو تسببوا فيها، فالقاتل يقتل. هناك عندنا شارب الخمر إما يجلد وإما تعزير، يتم حبسه حتى نحمي المجتمع من فساده. كذلك الذين يبيعون المخدرات، هؤلاء لابد أن تنزل فيهم أشد العقوبات، لأنهم هذول قاتلين نفس. هذا الذي يبيع المخدرات ما يقتل واحد، يقتل الشباب والبنات ويقتل البراءة والطهارة. فالأصل الآن أن نطبق الحدود، أن نطبق العقوبات اللي شرعها الشارع. لكن الآن إذا الزاني والعياذ بالله يزني وما في أحد يكلمه ولا يردع ولا يخاف أحد، وشارب الخمر كذلك، والسارق كذلك، وآكل مال الأيتام كذلك، ما الذي سيحصل؟ سيزيد الفساد، ينتشر الفساد في الأرض. عندها لن نأمن على أنفسنا ولا أموالنا ولا الأعراض، لن تأمني على نفسك، المكان ملوث. لاحظوا حبيباتي، منذ ما وقعت أول جريمة قتل وتم الإعلان عنها ونشرها في المواقع التواصل، وقام شاب بقتل فتاة ما قبلت بالزواج منه على أساس أنه يحبها، هي وقعت أول جريمة، انظروا كم جريمة وقعت بعدها في عدة دول. من أمن العقاب أساء الأدب. لو أتينا في أول ما وقعت الجريمة، وكما تم نقل الجريمة تم نقل القصاص، تم نقل القصاص، يعني الناس رأت الجريمة وما رأت القصاص، أليس هذا الذي يحصل؟ ما عندنا ساحات، ما عندنا ساحات لإقامة القصاص. ولا الأصل يا حبيباتي يكون هناك ساحات لإقامة القصاص، ويقتل هذا الذي قتل علنا، حتى نربي فيه كل من يرى. فلو أنهم رأوا هذا القاتل يقتل لأصبح عبرة لمن يعتبر، لكن لما ينقل لك الجريمة وأحداث الجريمة ويخفوا عن الناس تطبيق شرع الله وإقامة الحدود، الذي يحصل أن هناك من يتجرأ ويكرر، وهذا الذي يجب أن نطالب فيه، أن يكون تطبيق العقوبات الشرعية معلنة، كما أن الجريمة معلنة، كما أنه يتم إعلان فلان وفلان وفلان الذين يأكلون الربا والحرام ويسرقون ويفعلون، أن يتم إيقاع العقوبة والقصاص في ساحات يراها الناس، حتى نؤدب فيها من تسول له نفسه أو تحدث نفسه أن يقدم على ما أقدم عليه هذا المجرم. إذن هذه العقوبات هي حماية، هي صون لنا، هي أمان. اللي تريد أن تأمن على نفسها وبيتها وأولادها وتحمي عرضها ومالها، يجب أن تطالب هي نفسها تحب هذه الأحكام الشرعية وتفتخر أنها مسلمة وأن هذه شريعة الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله يعلم ما يردع النفوس وما يؤدبها. لذلك كان لابد من تطبيق العقوبات الشرعية. طيب، ما طبقنا العقوبات الشرعية، تهاوننا، أصبح هناك عقوبات توضع بأيدي البشر. هل تعتقدي أن العقوبة اللي يضعها البشر مناسبة للجريمة؟ الجواب لا، لأنه لا يمكن أن يكون عندهم علم مثل اللي خلق النفس. الله سبحانه وتعالى يعلم كيف يردع هذه النفس. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ نعم، هو اللطيف الخبير الذي يعلم دقائق الأمور، خفايا النفوس، يعلم ما سيردع هذه النفوس. ما طبقنا وأصبحنا نضع أحكام بأيدي بشر، وأصبحنا نتجاهل الأحكام الشرعية والحدود، نأكل أموال الأيتام والأرامل والضعفاء والمساكين، نتداول الربا، ننشر الفاحشة، والكل يسمع والكل يرى، ولا يوجد عقوبات ولا ردع ولا. طيب ما الذي يكون الآن؟ ما الخطورة؟ يلا ما الخطورة إذا لم تطبق العقوبات الشرعية؟ أين هي الخطورة الآن؟ إذا تجاهلنا الحدود اللي حدها الشارع، إذا تجاهلنا حد السارق والزاني والذي يقذف المحصنات والساحر. الخوف الآن الأكبر من أن تنزل علينا العقوبات القدرية. إذا عطلت العقوبات الشرعية حلت العقوبات القدرية التي تعم. العقوبات القدرية، قال ابن القيم: وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة. وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة، فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ضرت بالخاصة وبالعامة. وإذا رأى الناس المنكر فتركوا إنكاره أوشك أن يعمهم الله بعقابه. المعصية إذا تم إخفاءها وسترها ما تضر إلا صاحبها. لذلك الله سبحانه وتعالى يغفر لكل أحد إلا المجاهر. الله يغفر لكل أحد إلا المجاهر بالمعصية. لذلك علموا أبناءكم وبناتكم أن لا يتحدثوا عن المعاصي. يعني أنت الآن بتشاهدي فيلم، ما تجلسي بين البنات وتقولي شاهدت فيلم، الفيلم والمسلسل. لماذا؟ لأنك تجاهري الآن، والخطورة عليك أصبحت أخطر. يعني أنت لحالك تعصي وتحضري، هذا أقرب يعني ما تكوني إلى رحمة الله. إن الله يسترك ويقذف في قلبك إيش الندم، وتستغفري وتتوبي. لكن إذا أظهرت المعصية وأعلنتيها أصبحت في الزمرة المجاهرة اللي لا يغفر لها. واضح؟ فنعلم أبنائنا وبناتنا إنه أولى الناس بالستر أن نستر أنفسنا. حتى الأم والأب، ما يجلس الأب بين البنات ولا يجلس يتكلم حبيت فلانة وكنت أفعل كذا، ولا الأم تقول فعلت كذا وكذا. لا يا حبيباتي، حتى لو أنت أصبحت من الصالحين واستقمتي واستقامت أقوالك وأعمالك، لا يصح أن نتكلم عن المعاصي حتى لو كانت ماضي. كل ما أخفينا المعصية سترنا على أنفسنا، والله يحب الستر، الله ستير. ومن ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. طب ما أفضل شيء تستري على نفسك. ما تجلس البنت مع خطيبها وتفتح قلبها وتجلس تتكلم عن ماضي، ولا الشاب كذلك الفطن العاقل يجلس مع خطيبته ويجلس يتكلم عن ماضي. هذه معاصي إذا أخفيناها ما بتضر، الله بيستر وبيغفر وبيرحم. لكن إذا أخرجناها للعلن ضرت يا أخواتي العامة والخاصة. وهذا الذي حصل معنا الآن، هذا الحاصل. الناس أصبحت ترى المنكر وتسمعه. السبب إنه الناس جالسة تعمل المنكر وتصور. وإذا رأى الناس المنكر وتركوا إنكاره أوشك الله أن يعمهم بالعذاب والعقاب. أول الآن في الزمن الأول الناس تعصي، ما أحد يرى ولا يسمع، فأقرب ما يكون إلى رحمة الله ستير. الله ستير، يستر ويقذف في قلوبهم الندم. أما الآن الموضوع أصبح خطير جدا، لأن المعصية إذا ظهرت وأعلنت والناس جاهرت فيها أصبحت الآن هذه مجاهرة، وأصبحت الآن في خطورة من العقوبة القدرية أن تنزل علينا الأقدار بالخسف والمسخ. وتسمعوا أنتم من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه سيكون في أمتي خسف ومسخ، سيكون على ناس بيكونوا في مكان في قينات مغنيات، وفي شرب خمور، وفي معازف يخسف بهم، يخسف بهم. فنسأل الله العفو والعافية والمعافاة والسلامة. وهذه عقوبات قدرية. ماذا نقصد بالعقوبات القدرية؟ اللي الله سبحانه وتعالى يقدرها على العباد، وما يستطيع أحد أن يدفعها بأي سبب من الأسباب، ما يرفعها ولا يدفعها إلا الله. مثل ماذا؟ مثل الخسف، مثل المسخ. لما مسخ الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل قردة وخنازير، مثل الكسوف ومثل الخسوف، وكل يعني كل الصور، مثل كورونا مثلا، الوباء، الطاعون، المرض الوبائي اللي يأتي للناس، وهذا مثل الزلازل، مثل البراكين. لما الناس ترى المعصية وتسمع ولا تنكر، ويمر على العاصي كأنهم ما رأوا شيء. والله سبحانه وتعالى ماذا ذكر في سورة المائدة؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. واضح؟ تعلمي لماذا الله سبحانه وتعالى لعنهم؟ كانوا يمروا بالعاصي يأمروه وينهوه، بعد ذلك سكتوا عنه وأصبحوا يأكلوا معاه ويشربوا معاه. غضب الرحمن وأنزل هذه الآيات ولعنهم. تعلم اللعنة لماذا نزلت هنا؟ أنت اقرأي الآية. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فقط ما نهى عن المنكر أتت اللعنة له، لأنه يرى ويسمع ولا ينكر. فهذه المصيبة، أنها السكوت عن الذنوب التي تم إخراجها للعلن والناس تسمع وترى، إذا سكتنا وما نهينا ولا أمرنا بمعروف ولا نهينا عن منكر، تأتي الآية وترعبنا. طب يعني أنا صالحة، أنا إنسانة في ذاتي صالحة، لما أتى أمر أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن يخسفوا بأرض، قالوا يا رب فلان ليس منهم صالح، قال فبه فابدأ، لم يتمعر وجهه غضبا لله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر مما يعملوا، يعني الأتقياء والصالحين أكثر من العاصين، ثم لم يغيروا إلا عمهم الله تعالى بعقاب. إذن قال عليه الصلاة والسلام: اللي بيعملوا المعاصي أقل من الأتقياء، لكن ذنب الأتقياء أنهم ما حاولوا أن يغيروا، لا كان عندهم تغيير المنكر لا باليد ولا باللسان، ولا أصبح الناس حتى في قلوبها تغضب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لو يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده، عقابا منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. يعني من أسباب حرمان العبد من إجابة الدعوة أن الإنسان يرى المنكر ولا ينكر، يسكت، لا يتمعر وجهه. الآن تصوير، تصوير، توثيق، توثيق، حتى للمعاصي، علاقات الشباب بالبنات، حفلات الزواج المختلطة، يا حبيباتي مختلطة. يعني الآن أنت عامل معصية، ما هي حفلة الاختلاط هي إيش هي؟ يعني أنتوا اجتمعتوا على طاعة الله، أنتوا مجتمعين على معصية الله. رجال مع نساء، الرجال ينظروا للنساء والنساء مع الرجال، ورقص وفساد عريض طويل. ثم يتم نقله، ثم يتم نشر صور الفتيات في كامل زينتهم وأناقتهم، المتبرجات واللي خلعت الحجاب، والعروس تكون في كامل زينتها. وللأسف إنه يعد هؤلاء أصلا من يعني النخبة، يعني هذول اللي يتكلموا عن الدين ويتكلموا عن الدعوة ويتكلموا عن ضرورة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم ما إذا نرى أنهم يقومون بمعاصي جهارا نهارا. والناس تقلد، الناس تقلد، يعني الناس تنظر إلى المعصية، لأنه مع التصوير والبهرجات أصبح مثل السحر. البنات أصبحت تنظر إلى التبرج وإلى السفور وقضية إظهار العورة كأنها زينة، وهي ليست زينة، هي ليست زينة، هي عبارة عن قلة حياء. ما يقوم فيه الناس هو إغضاب الله سبحانه وتعالى، خاصة بوجود الرجال. يا حبيباتي، بوجود الرجال، إحنا نتكلم الآن عن اختلاط. الله سبحانه وتعالى يخاطب أعف وأطهر الأمهات على الأرض وأطهر الصحابة: وإذا سألتموهن متاع فاسألوهن من وراء حجاب. هذا يقال لأبو بكر وعمر وعلي وعثمان وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عن أمهات المؤمنين: وإذا سألتموهن ماذا متاع فاسألوهن من وراء حجاب. ثم نأتي الآن إحنا في قمة التبرج ورقص، ثم يكون تصوير وإعلان شرب الخمور والجمعات والسهرات في الأغاني والفسق. أنتم تعلموا أنه سيكون هناك والعياذ بالله خسف ومسخ في أرض يكون فيها غناء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يكون في هناك مغنيات ومعازف وشرب خمور، ثم الله يخسف بهم الأرض. طيب ما نخاف إحنا من هذه العقوبات؟ أصبحنا نظهر المعاصي، أصبحنا ننشر تصوير وتوثيق للمعصية، هذا إعلان ومجاهرة. إذن الآن هنا الخطورة، الخطورة من قضية إظهار المعاصي وإعلانها على مرأى ومسمع الناس، والناس تنظر ولا تنكر، وهذا الذي يستجلب العقوبات القدرية. إحنا ما نطبق العقوبة الشرعية، لا نقيم حدود الله، ثم نعلن المعاصي، ثم تأتي الخطورة في قضية أن سيكون هناك عقوبات قدرية. الله يقدر على العباد مثل العقوبات اللي تأتي وتعم الصالح والطالح، ويبعث الصالح على صلاحه إلى الجنة والطالح على ما كان عليه. وقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع لها، وجعلها سبحانه ثلاثة أنواع. العقوبة الشرعية عندنا إما تكون القتل، وإما القطع، وإما الجلد. القتل والقطع والجلد، وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه وما يقرب إليه. أي شيء، الكفر أو يليه أو يقرب إليه، وما يقرب منه وهو الزنا واللواط، فإن هذا الكفر يفسد الأديان، الكفر يفسد الأديان، والزنا واللواط هذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان. فإذا أنواع العقوبات عندنا القتل والقطع والجلد. والقتل يكون على ماذا؟ على الردة، الكفر، ما يقرب إليه مما يفسد الدين الكفر وما يليه. والزنا واللواط يفسد الأنساب ونوع الإنسان. وقال الإمام أحمد: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا، لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. واحتج الإمام أحمد بحديث عبد الله بن مسعود أنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، فأنزل الله تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، في سورة الفرقان. ولاحظي أنه اللي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام من؟ عبد الله بن مسعود، من كبار الصحابة رضي الله عنهم. حرص الصحابة على سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذنوب، خشية الوقوع فيها ولتعليمها غيرهم، وهم أتقى وأنقى من مشى على الأرض، اصطفاهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم أولى بتعلم هذا العلم، والله نحن أولى بهذه الأسئلة: ما هي الذنوب العظيمة؟ الصحابة تسأل عن الذنوب خشية الوقوع فيها، وهم أطهر من مشى على الأرض. ووالله نحن اليوم أولى بتعلم هذا العلم لرفع الجهل عن أنفسنا، ولنعلم غيرنا، ولنحذر نحذر غيرنا، خاصة بعد انتشار هذه الوسائل اللي تسهل الوصول للمعصية. الكل يسأل عن الطعام والشراب والمطاعم والسفرات والأماكن، طيب ومين يسأل عن المعاصي؟ مين يسأل عن الكبائر حتى لا يقع فيها؟ حذيفة بن اليمان يقول: الناس تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخير، وأنا أسأله عن الشر خشية أن أقع فيه. وهؤلاء صفوة اصطفاهم الله لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ولاحظوا هذا السؤال: أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر من كل نوع أعلاه، ليطابق جواب سؤال السائل، لأنه قال الآن السائل ماذا يسأل؟ أي الذنب أعظم؟ طبعا كل الذنوب عظيمة، كل ذنب يغضب الله هو عظيم، لكن هناك ما هو أعظم ذنب، أعظم من ذنب. فسألوا عن أعظم الذنب، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر أعظم أنواعها وأعظم ذنب من كل نوع. فأعظم أنواع الشرك، أعظم أنواع الشرك، تعلموا أنتم في شرك أكبر وفي شرك أصغر. وأيهما أكبر؟ أيهما أعظم، الشرك الأكبر ولا الأصغر؟ بالطبيعة أن الشرك الأكبر أعظم، لأنه يخرج من الملة، وصاحب خالد مخلدا في النار. فالشرك الأكبر أعظم، لكن حتى الشرك الأكبر هناك ما هو أعظم فيه. ماذا قال؟ فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا. أي الذنب عند الله أكبر؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الند المثيل النظير. وفي تلك الجملة اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تنبيه إلى سوء وفساد عقول اللي يشرك مع الله غيره، مع أنه هو الخالق وحده لا شريك له. فكما أنه المتفرد بالخلق والإيجاد والإعداد والإمداد، فهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. فكيف يكون في الإنسان هناك مثيل أو نظير، مع أنه ما خلقك إلا الله، ولا أوجدك ولا أعدك ولا أعطاك ولا سواك إلا هو؟ إذن أعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا. طيب وما أعظم أنواع القتل كما أجاب النبي؟ أن يقتل ولده. هل اللي يقتل الغريب مثل القريب؟ اللي يقتل ولده مثل اللي يقتل رجل غريب؟ طب ما هي أعلى علاقة ومودة علاقة الولد بالوالد والوالدة بالولد. فبعد الله سبحانه وتعالى، هذا الأب كان سبب لوجود هذا الولد. فتخيلوا إنه يقتل ولده خشية أن يطعم معاه، خوف من الفقر وعدم الكفاية. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام قتل الولد خشية أن يأكل مع أبي أعظم الذنوب بعد الشرك، لأن ذلك يجمع القتل وقطع الرحم ونهاية البخل. ولاحظوا الآن إنه انتشر عندنا كثرة ماذا؟ الهرج. الهرج، وفي تفسير الحديث الهرج إما يكون كثرة الكلام، وإما كثرة الهرج كثرة القتل. ولاحظوا الآن الأب يقتل أولاده، يقتل زوجته، والأم تقتل ولدها، ونعوذ بالله مما ابتلاهم فيه، ونسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يعافينا وذرارينا مما ابتلاهم فيه. ووالله يا أخواتي ما وصل هذا الحال إلا بعد قلة الإيمان وضعف الإيمان والبعد عن الله، وكل ما ابتعد الإنسان عن الله الضريبة أنه سيدفع ذلك من دينه ودنياه. وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره، فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف ما انتهك من الحق. يعني أنت الآن اللي ينظر على جاره، ائتمنوا على بيته وائتمنوا على أولاده واقترب منه وأصبح هناك في جوار، والسلام عليكم يا جاري، ويكلمه ويتحدث معاه وأصبح يأتمنه وأصبح يأخذ منه ويعطيه، مثل اللي والعياذ بالله يقع في الزنا في أحد غريب بعيد. فلاحظوا أن المعصية درجات، وهناك ذنب أعظم من ذنب. فحليلة الجار من زوجته جعل الزنا بزوجة الجار من أعظم الذنوب، يعني ذكرها مع الشرك بالله ومع القتل. لاحظي، جعل الزنا والقتل والشرك في آية وفي حديث، دلالة على عظم هذه الذنوب. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وفي الحديث جمعت الثلاث في نفس الحديث، في عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الذنوب. والآن لو تكلمنا عن مسألة الزنا والعياذ بالله، الناس تستهين بالزنا، وطبعا الزنا درجات، العين تزني وزناها النظر، الأذن تزني وزناها السمع، يعني ولكن كل زنا، لكن درجات، لكن درجات، صح؟ ولاحظ الاستخفاف في العلاقات بين الرجال وبين النساء والمزاح والضحك، مع أن الله جعل الزنا في الآية مع قتل النفس ومع الشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر إنه هاي أعظم الذنوب. لكن اللي يزني بزوجة جاره مثل اللي يزني مع الغريب، اللي زوجة الغريب بالتأكيد لا. الزنا في امرأة لا زوج لها، هل هي نفس ذنب اللي لها زوج؟ لا، لأن الآن ما عقوبة الزنا لغير المحصن؟ جلد 100 جلدة، سواء للمرأة أو الرجل اللي ما تزوج، 100 جلدة. لكن المتزوج سواء مرأة أو رجل الرجم حتى الموت. لماذا؟ يعني هلأ اللي ذاق العفة والطهارة وقيمة الحياة الزوجية مثل اللي ما يعلم هذا الكلام؟ بالتأكيد لا. فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها، إذ فيه انتهاك حرمة الزوج، إفساد فراشه، تعليق نسب عليه لم يكن منه، وغير ذلك من أنواع أذاه. هو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعل. الآن المرأة المتزوجة والعياذ بالله اللي عندها زوج ووقعت في علاقة زنا والعياذ بالله مع رجل، طب ما الآن هذا ابن فلان ولا ابن فلان؟ ففي خطورة كبيرة، في خطورة كبيرة في إفساد فراشه وفي قضية النسب، هذا الولد ولا البنت لفلان. لذلك أنت الآن اللقيط هذا واللقيطة، أليست هذه جريمة المجتمع؟ أليس هذا بسبب عدم تطبيق العقوبات الشرعية؟ الآن زاد عدد اللقطاء وزادت الجريمة. طب مين اللي أتى في هؤلاء الأطفال اللي ما تم إقامة الحدود عليهم والعقوبات؟ لو عاقبنا واحد ولا واحدة لارتدع الآلاف والملايين. لكن لاحظوا كل ما زادت القرابة، أو كان في علاقة، أو كان أنت ائتمنتي إنسان على بيتك، أو أنت وثقتي في إنسان وأمنتي على عرضك وبيتك، يا أخواتي، الذنب هنا لا يساوي ذنب المجهول اللي ما في بينك وبينه علاقة، انتبهوا لهذا الحديث. فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار، لأنه ائتمنوا على عرضه، لأنه أمنوا على بيته، لأنه في علاقة هناك. ما دخلك بيته ولا ائتمنك على أهله إلا أنه وثق فيك، مثل الصاحب مع صاحبه، والأخ مع أخوه، والأخت مع أختها. فالزنا بمئة مرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار. إن كان هذا الزوج جار أحسن، يلا أضيفي إلى ذلك، إذا أحسن لك سوء الجوار، أذى جاره بأعلى أنواع الأذى، وذلك من أعظم البوائق، وهذا سيأتينا الآن في كلام ابن القيم. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، ولا بائق أعظم من الزنا بامرأة الجار. طب يلا أضيفي إلى ذلك، هلأ الجار مش دائما بيكون غريب، بعض الأحيان الجار يكون قريب، ممكن الجار يكون أخو أو أخت أو ابن عم، صحيح ولا لا؟ طب يلا، فإذا كان الجار أخا له أو قريبا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم، فيتضاعف الإثم له. يعني الآن إذا كان الجار أخا له أو قريبا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم، فيتضاعف الإثم له. فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كصلاة وطلب علم والجهاد، تضاعف الإثم. اللي الآن ائتمن بيته وكان هذا قريب، ابن عم، ابن خال، أخ، أخت، هذا معلوم في قطيعة رحم، يلا تضاعف الإثم. سيأتي إثم آخر إذا كان هذا الذي غاب كان في صلاة وطاعة وعبادة وجهاد، يلا تضاعف الإثم. حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال: خذ من حسناته ما شئت، خذ من حسناته ما شئت. إذا كان زنى بامرأة مجاهد في سبيل الله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا. اللي ينفق على امرأة الغازي وأبناءه يكون معه في جهاده وثوابه، هذا في الثواب. طب وبالعقاب؟ لو كان وقع في امرأة مجاهد في سبيل الله، سواء كان هذا في طلب علم ولا كان في سبيل الله في السنان ولا بالحجة والبرهان، يوم القيامة يأخذ من حسناته ما شاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، أي ما ظنكم أنه يترك له حسنات، قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء، يقف لهذا الذي وقع في زوجته وكان هو يجاهد في سبيل الله ويقال له: خذ من حسناته ما تشاء، على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة، حيث لا يترك الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقا يجب عليه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغريه. هذا وقت ما في وقت أقعد أوزع حسنات، هذا وقت يمكن حسنة واحدة تكون سبب نجاة العبد من النار. يقف هذا الذي وقع في زوجته ويقال: خذ من حسناتك ما تشاء. قال ابن القيم: فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه، فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها. فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم، لأن المتزوج ما عنده سبب يزني. يعني وإن كان كله حرام وإن كان كله وقوع في إثم عظيم، لكن المحصن عندك زوجتك، عندك الآن من يقضي لك حاجتك، لماذا تقع في الزنا؟ غير هذه يا أخواتي سبب ضعف الدين والإيمان، لأنه ما في مراقبة لله، ما في الخوف من الله، تعظيم الدنيا أصبح من تعظيم الآخرة. فإن كان محصنا كان إثمه أعظم، فإن كان شيخا كان إثمه أعظم. أعذر الله لامرئ بلغ الستين وفي حديث بلغ الأربعين. إن كان شيخ كان إثمه أعظم، هو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذا كان هذا الزاني شيخا كبيرا انطفأت عنده الشهوة، ما مبرر للإقدام؟ هل الشاب الصغير مثل الهرم الكبير؟ لذلك كان من عقوبة الزاني الشيخ الكبير أنه من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فإن اقترن وقوعه والعياذ بالله بالزنا، إذا وقع في الزنا في شهر حرام ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، إذا وقع في شهر حرام أو بلد حرام مثل المدينة ولا مثل مكة أو وقت معظم عند الله مثل رمضان، أو قال ابن القيم وقت معظم كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة، تخيلوا الثلث الساعة الأخيرة من يوم الجمعة الناس جالسة تصلي وتدعي، وهناك والعياذ بالله من يقع في علاقات محرمة، وهناك من يقوم الليل في الثلث الأخير من الليل، وهناك من يقوم بالمكالمات المحرمة والعلاقات المحرمة في الثلث الأخير. لما ينزل الله إلى السماء الدنيا ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، هذا في ناس تقوم في هذا الوقت العلاقات المحرمة. تضاعف الإثم لأنه الآن وقع إثمه في وقت معظم عند الله كوقت صلاة أو وقت إجابة. يقول ابن القيم وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة والله المستعان. يعني الإثم لا نعتقد إن الزنا العقوبة عليه تكون واحدة، لذلك لما قال ابن القيم وذكر لنا إن هناك عقوبات شرعية تفي بالذنب، يعني ممكن الآن وقع في والعياذ بالله في الزنا وتم إقامة الحد مثلا الرجم حتى الموت، طب ما هذا إذا كان في رحم في قطيعة هذه العقوبة ما توفي في القطيعة، لأن القطيعة الآن في ناس تدعي عليه، وإذا كان والعياذ بالله وقع في ذات رحم وسبب مشاكل وسبب مصائب لأهله هذه ما تفي فيها. لذلك نحن نقول الذنوب ليست على درجة واحدة، إن كانت من محصن غير ما تكون من شاب مش متزوج، أو إذا كانت من امرأة محصنة غير ما تكون واحدة غير متزوجة، لما تكون امرأة كبيرة أو رجل كبير مش مثل الشباب الصغير، لما يكون الوقوع في الجار أو القريب أو ابن العم أو ابن الخال أو الأخ أو الأخت مش مثل الغريب، لما يكون وقوع الزنا والعياذ بالله في وقت من الأوقات الفاضلة عند الله أو ببلد فاضل هذا ليس كأي مكان، وهكذا يكون الإثم والعقوبة على حسب الذنب. فهناك عقوبة متعددة على أكثر من ذنب وهناك عقوبة على ذنب، واضح؟ فأنت الزنا عقوبة، إذا كانت من محارمه عقوبة، إذا كان جار هذه عقوبة، إذا كان في شهر حرام هذه عقوبة، إذا كان في وقت فاضل هذه عقوبة، انظروا كم عقوبة اجتمعت عليه. فأصبح الآن الذنب تضاعف عليه من جهات عدة. فنعوذ بالله ونسأل الله أن يعافينا مما ابتلى به غيرنا. إذا هذه أول ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا نتعلم أن الذنوب هناك شيء أعظم من ذنب، ذنب أعظم من ذنب. إذا هناك قتل، العقوبات إما تكون قتل وإما قطع وإما جلد. القتل قلنا الكفر وما يقرب إليه، وليأتي أيضا ذكر ابن القيم مثل الزنا، لأنه قلنا الكفر يفسد في ماذا؟ في الدين، يفسد الأديان، طب والزنا يفسد الأنساب. فالقتل كانت عقوبة للكفر وما يليه وما يقرب منه مثل الزنا واللواط والعياذ بالله. طيب ثم سنذكر العقوبة الثانية ما هي، القطع. القطع، قطع اليد لإفساد الأموال، وجعل سبحانه القطع بإزاء فساد الأموال الذي لا يمكن الاحتراز منه، لأنه يأخذ الأموال في الاختفاء وينقب الدور ويتسور من غير الأبواب، فهو كالسنور والحية التي تدخل عليك من حيث لا تعلم، فلم ترتفع مفسدة سرقته إلى القتل حتى نقتله، ولا تندفع بالجلد حتى نجلده، هي معصيته ما وصلت إلى القتل حتى نقتله، وما وصلت إلى قضية فقط الكلام حتى نجلده، فأحسن ما دفعت به مفسدته إبانة العضو الذي يتسلط به على الجناية، وجعل الجلد بإزاء إفساد العقول وتمزيق الأعراض بالقذف. إذن القطع، السارق تقطع يده. الآن الإنسان اللي يتجرأ على السرقة ويسرق 100 ريال، هو نفسه خلاص، هذا مثل الداء، هذا مثل الداء والوباء. يصبح الإنسان هذا إذا ما اقترب من الله وما سمع عن الله ولا خاف الله، هذا يصبح مثل الداء يا حبيباتي، ومثل الوباء، ينتشر ينتشر، من 100 يصبح 1000، من 1000 ما يشبع، حتى لو عنده مال، حتى لو عنده مال خلاص يتعود على السرقة، يصبح هذا مثل البلاء الذي تلبس فيه، يصبح عنده عادة يريد أن يسرق. فلذلك كان الحل أن يتم قطع اليد اللي تمتد على أموال الناس وتفسد عليهم حياتهم. وانتبهوا لقضية إنه مش بس فقط سرقة، اللي يدخل على بيوت الناس ويسرق الأموال، طب هو ممكن أيضا يسرق العرض، أليس هذا صحيح؟ يخيف الناس، يخيف الناس في بيوتها، يقع على البنات، يقع على النساء. فلذلك كان الحل أن تقطع اليد اللي تمتد، فالناس لما ترى اليد المقطوعة، الناس لما ترى اليد المقطوعة تخاف أن تمد يدها، مثل ما حصل في هذا يحصل معهم. ونردع بقطع يد، يعني الآن تعلمي كم نفس ستحيي بقتل النفس القاتل، أو نقطع يد واحدة، إحنا سنحمي أيدي كثيرة، لأنه كل واحد سيفكر في حاله إذا سرق سيصبح الآن لي عقوبة مثل فلان، وستقطع يدي كما قطعت يد فلان. لذلك إحنا قلنا يجب أن يتم تطبيق الأحكام في ساحات معلنة حتى نردع بالواحد الآلاف، ويعتبر الناس بهذا الواحد اللي يتجرأ على الدخول على البيوت، أو سرقة البنوك، أو سرقة السيارات، يجب أن تقطع يده حتى يعتبر فيه كل إنسان، ونأمن على بيوتنا وأعراضنا، ما نصبح خائفين. ثم بعد ذلك، إذا العقوبة عندنا، العقوبات، الحدود تدور بين القتل والقطع والجلد. الجلد بإزاء إفساد العقول، شارب الخمر حتى يستيقظ من غفلته يحبس أو يجلد، تمزيق الأعراض بالقذف، اللي يتكلم في أعراض الناس ويقع في أعراض الناس يتم جلده 80 جلدة، حتى يتعلم إنه لما تألم بدنه يتذكر ويخرج من غفلته ويستيقظ إنه قاعد يؤذي الناس، فكما لسانه أذى الناس نؤذي بدنه حتى نخرجه من ماذا؟ من غفلته، ونؤدب فيه الجميع. فدارت عقوباته سبحانه الشرعية على ماذا؟ على هذه الثلاثة أنواع، القتل والقطع والجلد، كما دارت الكفارات على ثلاثة أنواع، العقوبات قتل وجلد وقطع، هذه العقوبات الشرعية والحدود، كما دارت الكفارات على ثلاثة أنواع. الكفارات عندنا دارت على ثلاثة أنواع، العتق، عتق الرقاب وهي أعلاها، الإطعام والصيام. الكفارات تدور على ثلاثة أنواع، العتق أعلاها، والإطعام والصيام، أقسام الذنوب، أقسام الذنوب. ثم إنه سبحانه جعل الذنوب ثلاثة أقسام، قسم فيه الحد، قسم فيه الحد فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد. هلا احنا ما نرجم الزاني بعدين بندفعه كفارة، لا خلاص نكتفي بالرجم حتى الموت. القاتل يقتل ما عليه كفارة، صح؟ السارق تقطع يده ما عليه كفارة، ما نقول له اعتق رقبة أو اطعم طعام. إذا القسم الأول من الذنوب اللي فيه الحد، فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد، نكتفي بالحد اللي هو إما القتل أو القطع أو الجلد. قسم من الذنوب لم يرتب عليه حدا، ما في حد عليه لكن شرع فيه الكفارة، قسم ما في حد، لا في قتل ولا في جلد ولا قطع. طب ماذا يشرع في هذا القسم من الذنوب؟ الكفارة، كالوطئ في نهار رمضان. الوطئ في نهار رمضان شو الكفارة له؟ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. واضح؟ هذه الوطئ في رمضان ما عليها حد لكن شرع لها كفار على هذا الذنب. الوطئ في الإحرام الفدية، الظهار، الظهار مثل الوطئ في نهار رمضان، الظهار مثل الوطئ في نهار رمضان، عتق رقبة، فإن لم يجد في صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قتل الخطأ، الخطأ لم يشرع فيه قتل الخطأ حد، لماذا؟ إنه ما قتل متعمد. هلأ القتل العمد، العمد القاتل يقتل، طب هذا قسم الذنب الأول اللي شرع فيه حد. القسم الثاني ما في حد، لماذا؟ لأنه بالخطأ هو ما تعمد لكن شرع فيه الكفارة وهي الدية، هي الدية. طب الحنث في اليمين، أقسمت، هل في حد على قسمك اليمين؟ حلفت يمين على كذا، لا، هنا هذا ذنب إنك تحلفي، لكن هنا في كفارة عشان تحلفي يمينك، لأنك أنت حلفتي بالله ويجب أن تبري قسمك، يا تبقي ملتزمة باليمين وإما إنك تعملي كفارة حتى تخرجي من يمينك. فالكفارة تكون إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، أو كسوتهم، أو عتق رقبة. هذا يكون على ماذا؟ على التخيير. فإن لم يجد فصيام 3 أيام. في ناس إذا حلفت يمين أول شيء إيش تعمل؟ بتقول أنا مش قادرة أصوم، صح؟ مثلا تحلف إنها ما تدخل بيت أخوها، عبل معها مشكلة، قالت ما راح أدخل بيت، حلفت بالله إنها ما تدخل، شو منقول؟ لا، عليك كفارة وادخلي. شو تسوي؟ يا بتطعمي 10 مساكين أو كسوة الـ10 أو عتق رقبة. إذا عجزتي عن هاي الثلاث بتصومي 3 أيام، مش مثل ما بيفعلوا الناس، الناس على طول الصيام، لا مش الصيام، الصيام في حال العجز عن هاي الثلاث. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب إذا، وكمان ننبه على قضية الطلاق، الرجال اللي بضل يحلف مثلا على زوجته يقول علي الطلاق، ما تدخلي بيت أخوي لأنه فعل كذا، إذا دخلتي أنت طالق، صح؟ يقول علي الطلاق، ما تخرجي إلى السوق، إذا خرجتي فأنت طالق، تمام؟ هذا على الأغلب يا خواتي، على الأغلب هذا مش يمين طلاق، هذا اليمين المنعقد، ويحلف في يمينه وله كفارة، يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 أو يعتق رقبة، وإما يصوم 3 أيام. هذا ما هو طلاق. إن انتبه لازم تسأل المفتي، لأنه كثير من الناس تعتقد أنه هذا طلاق وهذا ليس طلاقا، هو ما يريد يمين الطلاق، هو أراد أن يمنعها عن شيء، وفي غالب هاي الأيمان النية أنه يريد أن يمنع زوجته عن شيء، واضح؟ يريد أن يمنع بنته أو ابنه بحلف يمين الطلاق، هذا يسمى يمين منعقد، وله كفارة اللي ذكرناها، الكفارة اللي ذكرتها الآن. فلذلك دائما اسألوا أهل الذكر، يعني ما تحكموا أنتوا أنه وقع الطلاق وتعيش. أنا أعلم عن ناس تجلس الأخت معتدة وأنه وقع عليها يمين الطلاق وتستمر ثم تتفاجأ أنه هذا ما كان يمين طلاق وما وقع الطلاق، هذا يسمى يمين. أيوة، يجب أن تسأل المفتي في كل أمر من الأمور، ما تفتي نفسك، طالما في عندنا أهل الذكر وأهل العلم يجب أن تسألي مفتي، يجب أن تسألي مفتي في هذه المسائل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصون لساننا عن هذه الأيمان، يعني يجب أن لا تجعل الله عرضة لأيمانك، مش على طول تحلفي، الإنسان يتأدب مع الله، فالأصل أنه يمسك لسانه عن الحلف. طيب إذا القسم الأول فيه حد، إما القتل وإما القطع وإما الجلد. القسم الثاني ليس فيه حد وفيه كفارة. القسم الثاني من الذنوب القسم اللي فيه كفارة وليس فيه حدا، والكفارة قلنا الكفارات تدور على ثلاث: العتق هو أعلاها، والإطعام والصيام. طيب القسم الثالث من الذنوب، قسم الثالث لا حد ولا كفارة، قسم لم يترتب عليه حدا ولا كفارة، تمام؟ القسم الثالث من الذنوب لا في حد ولا في كفارة، وهو نوعان: أحدهما ما كان الوازع عنه طبيعيا كأكل العذرة أو شرب البول والدم، وهذا الرادع فيه طبيعي لأن النفس تشمئز منه أصلا، ما تميل له. والثاني ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد كالنظرة والقبلة واللمس والمحادثة وسرقة فلس ونحو ذلك. إذا القسم الثالث الذنب ما يصل إلى حد ولا كفارة. الأول رادع فيه طبيعي إحنا نشمئز، والثاني مفسدته ما وصلت إلى مفسدة الأول. طب الكفارات عندنا ثلاثة أنواع، كفارات في ثلاثة أنواع، شرع الكفارات في ثلاثة أنواع: أحدهما ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه فباشره في الحالة التي عرض فيها التحريم كالوطئ في الإحرام والصيام. طب السؤال الآن، الوطئ الزوج أن يطأ زوجته هذا حلال ولا حرام؟ حلال مباح صحيح؟ طب إحنا الآن الكفارة متى جعلنا عليه كفارة؟ جعلنا لما وقع هذا في وقت الله سبحانه وتعالى حرم فيه الوطء، مثل الإحرام اللي يطأ وهو محرم، أو الصائم يعني منذ أذان الفجر إلى غروب الشمس، أذان المغرب إلى عفوا مع أذان المغرب، من أذان الفجر إلى أذان المغرب هذا الوقت ما في وطئ، تمام؟ هنا إذا وطأ في الوقت اللي الله سبحانه وتعالى جعل فيه امتناع عن هذا الشيء يكون عليه كفارة كما ذكرت سابقا. وأيضا الوطئ في الحيض والنفاس هذا أيضا حرام، لكن هناك من العلماء من جعل عليه كفارة وهناك قال ليس عليه كفارة. الوطئ في الحيض والنفاس قالوا عليه دينار أو نصف دينار، بخلاف الوطئ في الدبر. يعني الوطئ في الدبر ليس عليه كفارة لعظم الذنب، الوطئ في الدبر ليس عليه كفارة لعظم الذنب، وكل ما كان الذنب عظيم ليس عليه كفارة. انتبهوا لهذا الكلام. هلأ الحلف اليمين الغموس اللي يحلف بالله وهو عالم انه كذاب، هل في كفارة على يمين الغموس؟ لا. لماذا؟ لأنه ذنبه عظيم، حلف بالله وهو يعلم انه كذاب، فهذا اسمه يمين غموس يغمس صاحبه في نار جهنم ليس عليه كفارة. وكذلك الوطئ في الدبر ليس عليه ماذا؟ كفارة، لأنه أصلا محرم. واللي ألحقوا من الفقهاء بالوطئ في الحيض لا يصح لأنه أصلا محرم، فإنه لا يباح في وقت دون وقت، هو منزلة هذا الوطئ في الدبر بمنزلة التلوث وشرب المسكر، فليس عليه كفارة. إذن الكفارة تكون فيما شيء حلال مباح أصلا ثم عرض فيه التحريم، مثل الوطئ في الإحرام والصيام. النوع الثاني ما عقد لله من نذر أو بالله من يمين أو حرمه الله ثم أراد حله فشرع سبحانه حله بالكفارة وسماه تحلة، وليس هذه الكفارة ماحية لهتك حرمة الاسم بالحنث كما ظن بعض الفقهاء، فإن الحنث إن قد يكون واجب قد يكون مستحب قد يكون مباح، إنما الكفارة حل ما عقده حتى أخرج من يميني، ومنه ما يكون واجب عليك إنك تتحللي من يمينك، مثل ماذا؟ زي مثل اللي حلف إنه ما يدخل على بيت أخته، هذا واجب عليه أن يتحلل من يمينه لأنه هذه أصلا في معصية. ويجب أن يكون الإنسان دائما يريد أن يطيع الله لا يعصيه، فبهذا يحنث اليمين يخرج الكفارة ويخرج من يمينه. النوع الثالث ما تكون فيه جابرة لما فات، جابرة يعني مثل كفارة قتل الخطأ، هو ما عليه إثم صح، لكن جبرا للقتل الخطأ نجعل له دية، وكفارة قتل الصيد خطأ أيضا، فهذا من الجوابر. إذا النوع الأول، ما هو هذا؟ من الزواجر. النوع الأول في الكفارة زواجر، حتى نزجر الشخص أن يطأ الزوجة في الصيام أو في الإحرام، هذا النوع الأول زواجر حتى نزجر الإنسان عن معصيته. الثاني اللي قلنا عنه هذا لتحلة اليمين، هذا النوع الأوسط من التحلة لما منه العقد، يعني عقدت عشاء أريد أن أتحلل من يميني وأخرج منه. إذا الأول زواجر، والثاني تحلة اليمين، أما الثالث هو من الجوابر مثل قتل الخطأ، هي جابرة تجبر الإنسان، ليس عليه إثما لكن جابرة تجبر عن الإنسان. لا يجتمع الحد والتعزير، لا يجتمع الحد والتعزير في معصية، بل إن كان فيها حد اكتفي به، وإلا اكتفي بالتعزير، ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية، بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيها، وهي من رحمة الله، وإن كان الله قادر أن يجمع علينا الحدود والكفارات، لكن من رحمته، ما كان فيه حد ليس فيه كفارة، وما كان فيه كفارة ليس فيه حد، وما فيه كفارة فلا حد فيه، وهذا من الرحمن الرحيم، غير عن البشر يا أخواتي. البشر لما يقدروا بعجبه، لو قادر يمنع عنك الأكسجين راح يمنعه. العبد لما يعني يفجر في زعله يبدأ بده، شوفوا لاحظوا حتى إنه يصل في غضبه إنه يقتل ابنه أو زوجته على ذنب بسيط يسير، يمكن كلمة، وهذا من قسوة القلوب. لكن لما كان الأمر لله وهو الرحمن الرحيم، لم يجمع علينا العقوبات، إذا حد ما في كفارة، وإذا كفارة ما في حد، وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها؟ في علماء قالوا نعم، ممكن يكون في كفارة وتعزير، مثل الوطء في الإحرام والصيام ووطء الحائض. وهناك من قال لا، طالما هناك في كفارة فلا يوجد بعد ذلك تعزير، لأنه هناك من قال التعزير على أنه ركب الجناية، لكن العلماء على أنه اكتفاء بالكفارة كما شرع الله، لأنها جابرة وماحية، وهذه من رحمة الله. الآن فصل العقوبات القدرية، إحنا ذكرنا الآن الشرعية بالتفصيل، وذكرنا الشرعية تتراوح ما بين القتل والقطع، القتل والقطع والجلد، صح؟ وذكرنا الكفارات بين عتق الرقبة وما بين الصيام وما بين الإطعام، خلصنا من العقوبات الشرعية. الآن سنختم بالعقوبات القدرية، فصل العقوبات القدرية. العقوبات القدرية تكون على القلوب وتكون على الأبدان. العقوبات القدرية تكون على القلوب وعلى الأبدان. العقوبات القدرية هي نوعان، نوع على القلوب والنفوس، ونوع على الأبدان والأموال، احفظوها، ونسأل الله يعافينا من الاثنتين. العقوبات القدرية تكون على القلوب والنفوس، ونوع يكون على الأبدان والأموال. والتي على القلوب نوعان، وهذه يا أخواتي لا تستسهلوها أبدا، عقوبة القلوب مؤلمة جدا جدا جدا. اللي نتكلم عنه هو الهم والغم والخوف والاضطراب والوساوس، أعاذني الله وإياكم. العقوبات القدرية تكون على القلوب وتكون على الأبدان والأموال. اللي على القلوب نوعان، أحدهما آلام وجودية يضرب بها القلب، آلام وجودية يضرب فيها القلب، مثل إيش اللي موجود في قلبك؟ وجودي، لا يكون من خارج بدنك. آلام وجودية يضرب فيها القلب، مثل والعياذ بالله الهم والغم والحزن والخوف والاضطراب والوساوس. والثاني قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه، قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه، زي إيش المواد اللي فيها حياة قلبك؟ المحاضرات، القرآن، العبادات، مواد الخير اللي هي العملية والعلمية. هناك من الله سبحانه وتعالى يحول بينه وبين قراءة القرآن أو الطاعات والصلاة والعبادة وسماع المحاضرات، هذه قطع المواد اللي فيها حياة قلبك، وهذه عقوبة، انتبهوا لهذا الكلام. يعني أنت العقوبة يا بتكون بالهم والغم والزعل والاضطراب، وإما بقطع المواد اللي فيها حياتك مثل ذكر الله والقرآن والعبادات العملية، الصلاة والقيام، ومثل العلمية مثل التعلم الشرعي. إذا قطعت عنه حصل له أضدادها، وعقوبة القلوب أشد العقوبتين، وهي أصل عقوبة الأبدان. إذا قطعت عنه هذه المواد اللي فيها حياتك، محاضرات وقرآن وذكر الله والصلاة وإطعام الطعام، إذا قطعت عنه حصل لها ضد السعادة، ضد الخوف والخشية من الله والخوف والمحبة، يصبح هذا كله للبشر. وعقوبة القلوب أشد العقوبتين، يعني عقوبة القلب أشد من عقوبة البدن. أريد أن أنبه تنبيه، يعني كل واحدة بتشعر بالهم والغم والخوف، هذه عقوبة؟ لا لا، ليس كل واحد يعاني من هم أو غم أو خوف أو وسواس هاي عقوبة. انتبهوا، هذا الكلام لمن عنده معاصي. إذا أنا الآن بنظر في حالي، أنا بنظر في حالي، طب أنا صاحب الذنب، إذا هذه عقوبة لأني مذنبة فيجب أن أقلع عن ذنبي. طب إذا رأيت أني أنا مستقيمة وبعيدة عن الذنوب، نقول هذا ما أصابك من هم أو غم هذا رفعة لك كما الأنبياء والصديقين والشهداء. واضح؟ يعني الآن هذه الأمور يا حبيباتي، سواء العقوبات الشرعية أو العقوبات القدرية، كلها تحت المشيئة، كلها تحت مشيئة الله. إذا شاء الله عذب العبد، وإذا شاء غفر له. ونحن دائما دائما نحسن الظن بالله، كل من أقلع عن الذنب وكل من تاب وأناب وندم وبكى، كل هؤلاء أقرب لرحمة الله. واضح؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن نتكلم عن العقوبات القدرية على القلوب، ونقول يا صاحب الذنب، إذا أنت صاحب ذنب انظر في حالك، العقوبة القدرية أشد من العقوبة البدنية، لأن هذا يكون على قلبك هما وغما وحزنا ووساوس، ويحال بينك وبين العلم الشرعي وبين القرآن والعبادات، وهذه أشد العقوبات. أن الله يحول بينك وبين موارد الخير والقرآن وذكر الله والعبادة، هذه أشد العقوبات، والله أشد من عقوبة الأبدان، أشد من عقوبة الأبدان. وهذه العقوبة تقوى وتتزايد، عقوبة القلوب تقوى وتتزايد حتى تسري من القلب إلى البدن، كما يسري ألم البدن إلى القلب. فإذا فارقت النفس البدن، صار الحكم متعلقا بها، فظهرت عقوبة القلب حينئذ، وصارت علانية ظاهرة، وهي المسماة بعذاب القبر، ونسبة إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار. طيب، أفهمكم باختصار هذه النقطة؟ عقوبة القلوب أشد من عقوبة الأبدان، والعصاة لأنهم ما بيروا أثر للعقوبة بفكروا إنهم نجوا من الذنب، صح؟ لكن نقول اللي بخوفك قلبك اللي بين جنبيك، لأن الله ممكن يسلط على قلبك من الهموم والغموم والاضطرابات ما لا يعلم فيه إلا الله. ثم هذا العقاب على القلب يسري ألمه إلى البدن. هذا الألم في قلبك إذا كان صاحب ذنوب يصبح سوادا في الوجه، ضعفا في البدن، ثقل عن العبادات، تصبح نفسه دائما متضايق متشائم، وجهه والعياذ بالله أسود. لكن إن كان صاحب طاعات، إن كان صاحب عبادات، نقول أبشر بما أصابك من الهم والغم، فهذا كما الأنبياء رفعة في الدرجات، هذا رفعة في الدرجات ومغفرة السيئات. لكن طيب، هل عذاب القلب يظهر اليوم؟ السؤال لكنا، هل إحنا الآن نرى عذاب القلب؟ هل ممكن تقفي أمام إنسان وتعلم إن الله بيعذبه بقلبه؟ الجواب لا، الجواب لا، لأنه القلب مستور، القلب بين الضلوع. كيف إحنا بدنا نشوف عذاب القلب؟ إحنا لا نرى، لكن هناك آثار تظهر علينا، لكن إحنا ما نعلم من يعذب الله في قلبه. لكن تعرفوا، إذا فارقت النفس البدن، إذا فارقت النفس البدن وصار في موت ومات الإنسان، هناك سيظهر العقوبة، عقوبة القلب. لأنها راح تصبح علانية ظاهرة اللي راح تسمى عذاب القبر، عذاب القلب في عالم البرزخ، في عالم القبور، في حياة البرزخ. عذاب القلب هو عذاب الروح، ما نسميه بعذاب القبر، عذاب البرزخ، لأنه هناك الحياة على الأرواح. الآن اللي أنت تشعري في الوجع وين؟ في بدنك، أصبعك بوجعك، إيدك عليها بقعة مثلا زرقاء. أنت تنظري الآلام وين تظهر؟ على أبداننا، صح؟ في عالم القبور، في حياة البرزخ، هذا الألم يكون على الروح وليس على البدن. العذاب في القبر يكون على الروح ليس على البدن. فصل العقوبات القدرية على الأبدان، العقوبات القدرية تكون على القلوب وعلى الأبدان، واللي على القلوب أشد من الأبدان. العقوبات الآن اللي على الأبدان تكون على نوعين، نوع في الدنيا وفي نوع في الآخرة. عقوبة الأبدان على نوعان، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة، وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخفة. فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها. فالشر اسم لذلك كله، وأصله من شر نفس وسيئات الأعمال، وهما الأصلان الذين كان النبي يستعيذ منهم في خطبته: ونعوذ بك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سيئات الأعمال من شرور النفس، انتبهي لنفسك. من خاف من الساحر، ومن خاف من الكاهن، ومن خاف من عين الناس. طب ونفسك؟ انتبهوا للكلام. احنا من خاف من عيون الناس، من الحسد، من خاف من الحقد، من خاف من السحرة، من خاف من الفجرة. طب وشر نفسك؟ انت تعلمي أخطر شيء عليك نفسك. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. خافي من شر نفسك، ما جاب لك سيء الأعمال إلا نفسك الأمارة بالسوء. فعاد الشر كله إلى شر النفس، فإن سيئات الأعمال من فروعه وثمراته. أخ وف ما نخاف على أنفسنا شرور أنفسنا الأمارة بالسوء. واختلف في معنى قول: ومن سيئات أعمالنا. هل معناه السيء من أعمالنا فيكون من إضافة النوع إلى جنسه، أو تكون من بيانية؟ قيل معناه من عقوباتها التي تسوء، فيكون التقدير من عقوبات أعمالنا التي تسوء. والله ما يسوء الإنسان إلا أعماله وأقواله. هل يوم من الأيام وجع قلبك إلا قول أنت قلتيه وكان وبال عليك، أو عمل أنت عملتيه وكان وبال عليك؟ أي هو في شيء متعبنا إلا أعمالنا؟ من عقوبات أعمالنا اللي تسوءنا، تسوء أحوالنا، تسوء أخلاقنا، تسوء علاقاتنا. فالاستعاذة تكون تضمنت جميع الشر، لأن شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة. شر النفس اللي بيحملك على ترك واجب أو فعل محرم، نفسك الأمارة بالسوء هي اللي خلتك تتركي أمر الله. شر نفسك، نفسك الأمارة هي اللي جعلتك تفعلي محرم، وبالتالي هي اللي جعلت عليك العقوبات السيئة والعياذ بالله. فنبه بشرور الأنفس على ما تقتضيه من قبح الأعمال، واكتفى بذكرها منه أو هي أصله، ثم ذكر غاية الشر ومنتهاه، فهو السيئات اللي تسوء العبد من عمله من العقوبات. هذا الذي يسوءنا، سيئات أعمالنا تأتي لنا بالعقوبات والآلام والعقوبات القدرية والعقوبات الشرعية. فتضمنت هذه الاستعاذة: نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أصل الشر وفروعه وغايته ومقتضاه. ومن دعاء الملائكة المؤمنين: وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات الأعمال وعقوبات لتسوء صاحبها، لأنه إحنا نفسنا أمارة بالسوء تحملنا على سيء الأقوال والأعمال، ثم تأتي عقوبة على أقوالنا وأعمالنا. فالملائكة تسأل الله أن يقينا شر هذه الأعمال. فسبحانه متى وقاهم عمل السيء وقاهم الجزاء السيء، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، أظهر في عقوبات الأعمال المطلوب وقايتها. إذن أنت الآن على ماذا تركزي؟ على نفسك، علميها، أدي بيها. اسأل الله أن يحميك، ونعوذ بك من شرور أنفسنا، ونعوذ بك من شرور أنفسنا. فإن قيل الآن فقد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب الجحيم، وهذا وقاية العقوبات السيئة، فدل على أن المراد بالسيئة التي سألوا وقايتها الأعمال السيئة. إحنا لما تقول يا رب قنا العذاب، إحنا نسأل أن يقينا الأعمال اللي تؤدي إلى العذاب. فالملائكة الآن تسأل الله أن يحمينا من نفسنا الأمارة بالسوء، ومن الأعمال اللي تسوء أحوالنا. فوقاية السيئات نوعان، وقيهم السيئات نوعان، وقاية فعلها بالتوفيق أن الله يعصمك فلا يصدر منك أقوال وأعمال سيئة، وقهم السيئات نوعان، إما إنك ما تعمليها، وإما إن الله ما يعاقبك عليها، إما وقاية فعلها فالله يحميك من الوقوع فيها، وإما وقاية جزائها بالمغفرة، الله يغفر لك ولا يعاقبك عليها ويستر عليك ويغفرها فبذلك يقيك إياها. إذن كيف تكون وقاية السيئات؟ إما بإنك ما تعمليها، وإما إن الله يغفر لك. وتأملي ما تضمن هذا، لنختم فيه حبيباتي، وتأملي ما تضمن هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم، وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إلى الله بسعة علمه وسعة رحمته. فسعة علمه يتضمن علمه بذنوبهم وأسبابها وضعفهم عن العصمة، هذا الله يعلم إنك ضعيفة، إنك أنت ضعف نفس. استيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم وما زين لهم من الدنيا وزينتها، الله يعلم إنه نفسك أمارة، يعلم عدوك كم هو لدود. علمهم بهم إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم، علمه السابق بأنهم لابد أن يعصوه وأنه يحب العفو والمغفرة، وغير ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه. الله يعلم أنك ضعيفة، الله يعلم أن نفسك أمارة بالسوء، الله يعلم أن الشياطين تزين لك أفعالك، لكن أنت يجب أن تعلمي أن الله وعدك إذا أقلعت وندمت وأعنت نفسك بفعل الحسنات أن يغفر لك. سعة رحمته تتضمن أن لا يهلك عليه أحد من المؤمنين به، أهل توحيده ومحبته لا يهلكون أبدا، فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء. الله ما يخرج من دائرة الرحمة إلا الأشقياء، ولا أشقى ممن لم تسع رحمته التي وسعت كل شيء. هذا الذي هلك اللي غلبت آحاده عشراته، السيئة بمثلها والحسنات بعشر أمثالها، كيف يهلك الإنسان؟ والله يضاعف الحسنات، إلا إنه إنسان بعيد عن الخير قريب من الشر. ثم سألوه أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله وهو صراط الموصل إليه. ما الصراط الموصل إلى الله؟ معرفته ومحبته وطاعته، فتابوا مما يكره واتبعوا السبيل الذي التي السبيل الذي يحبه. ثم سألوا أن يقيهم عذاب الجحيم ويدخلهم والمؤمنين من أصولهم وفروعهم وأزواجهم جنات عدن التي وعدهم بها. أنت قد تكوني خير على أهلك وولدك وأصولك من أجدادك وأخوالك وأعمامك وفروعك من أحفادك وأولادك. اتق الله، ابتعدي عن كل ما يغضب الله. الملائكة تدعو لك ولأصولك وفروعك وأزواجهم جنات عدن التي وعدتم، وسبحانه لا يخلف الميعاد، وإن كان لا يخلف الميعاد لكن وعدهم هذا بأسباب. وعدك الله أن يجعل لك ذلك بأسباب، منها دعاء الملائكة، أن تدعي لك الملائكة، يعني تكوني قريبة من الأعمال الصالحة، أن يدخلهم إياها برحمته التي منها أن وفقهم لأعمالهم، وأقام ملائكته يدعون لهم. أنت متى تدعي لك الملائكة؟ لما تكوني على الطاعة، لما تكوني ذاكرة، لما تكوني شاكرة، إذا كوني من هؤلاء الفئة. ثم أخبر سبحانه عن ملائكته أنهم قالوا عقيب ذلك: إنك أنت العزيز الحكيم. نعم، قادر قاهر، ومع ذلك يغفر ويرحم. مصدر ذلك وسبب مغفرته ورحمته، سببه وغايته صادر عن كمال قدرته وكمال علمه. فالعزة كمال القدرة، والحكمة كمال العلم. العزة كمال القدرة، عزيز سبحانه لما قال عن نفسه في خاتمة الآيات: إنك أنت العزيز الحكيم. العزة كمال القدرة، قادر علينا، والحكمة كمال العلم. وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه ما شاء، يأمر وينهى، يثيب ويعاقب. فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر. والمقصود أن عقوبات السيئات، ونختم بشيء مهم جدا جدا، المقصود أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية وعقوبات قدرية، وهي إما في القلب وإما في البدن وإما فيهما، وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت، وعقوبات يوم عود الأجساد. فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة، احفظيها، ما في ذنب إلا له أثر، لا يوجد ذنب إلا له عقوبة، إما في قلب وإما في بدن. فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة، ولكن لجهل العبد لا يشعر بما فيه من العقوبة، لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم. فتترتب العقوبات على الذنوب، ترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار. عمرك شفتي نار ما بتحرق؟ سؤال، هل رأيت نار لا تحرق؟ لا يوجد ذنب لا يؤلم، كما أنه لا يوجد نار لا تحرق، لا يوجد ذنب إلا له عقبات وتبعات وألم. فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار، والكسر على الانكسار، والغرق على الماء، وفساد البدن على السموم، والأمراض على الأسباب الجالبة لها. وقد تقارن المضرة للذنب وقد تتأخر عنه، إما يسيرا وإما مدة. إذا تأخر الذنب لا نغتر، كل ذنب له أثر، كما يترتب على الإحراق على النار، النار تحرق والذنب يحرق أيضا ويؤذي. حتى لو تأخر الذنب، ابن سيرين عوقب بعد 40 عاما وسجن، قال أذكر ذنب فعلت قبل 40 عام. لذلك نتوب، نستغفر، لا نغتر كما يتأخر المرض عن سببه، وممكن ما يقارنه. وكثير ما يقع اللغط للعبد في هذا المقام، يذنب الذنب فلا يرى أثر عقبه، ولا يدري أنه يعمل عمله على التدريج شيئا فشيئا، ويستدرج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. كما تعمل السموم والأشياء الضارة، حذو القذة بالقذة، فإن تدارك العبد نفسه بالأدوية والاستفراغ والحمية، وإلا فهو صائر إلى الهلاك. هذا إذا كان ذنب واحد. إذا ما تبتي ورجعتي وأقلعتي وبكيتي، ممكن يكون له أثر. فكيف بالذنب على الذنب على الذنب كل يوم وكل ساعة؟ والله المستعان. ويعتقد من جهله أن الله ما عاقبه، وإنه عنده أفعال وعنده عبادات، بسبب هذه عباداتي الله ما عاقبني. وهذا كلام غير صحيح، لأن كما أن المرض يأتي بالتدريج، ممكن العقوبة تأتي بالتدريج، والله يمهل ولا يهمل. فلنحذر المعاصي، فإننا في زمن والله عظمت فيه الفتنة بسبب الاختلاط، اختلاط الأشرار بالأخيار، تقاربت البلدان، توفر وسائل الإعلام اللي تنقل الشرور، والأغاني والمزامير والدعايات المغرضة، وإذاعات، تلفزيون، أجهزة فيديو، أفلام فاسدة، أفلام مفسدة. صار العالم كبلد الواحد، والله ما يحدث في أقصاه، يصل إلى أقصاه في أسرع وقت، مسموعا، مرئيا، مقروءا. لا تتساهلوا بالذنوب، لا تتساهلوا بتعاطي الذنوب، كما النار تحرق الذنب يؤلم ويحرق. وانتبهوا لهذا الأمر. تساهلوا الناس في الصلاة والزكاة، أركان الإسلام بعد الشهادتين، في ناس ما تصلي، في ناس ما تؤدي الزكاة، فشل ربا الخبيث في المعاملات بين الناس، وقعوا الشباب في تعاطي المسكرات والمخدرات، غش في المعاملات، هناك مسؤولين بتعاطوا الرشوة، الساعي والدافع والآخذ كله ملعون، كثرة الفجور في الخصومات إذا خاصم فجر، الزور في الشهادات، بعض النساء بتتساهل بالحجاب، التبرج. يا أخوات، يجب أن نتقي الله، ننتبه للأخطار، يجب أن نكثر من التوبة والاستغفار، نأخذ على أيدي السفهاء، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا، ويعافينا من العقوبات القدرية، ويعافينا مما وقعنا فيه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أسأل الله العلي العظيم، رب العرش العظيم، أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعصمنا من الذنوب ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله أن يعافينا، يعافينا من كل العقوبات، سواء في الدنيا، أن يغفر لنا فنحن تحت المشيئة، ونعلم أن الله غفور رحيم، وأن الرحمة سبقت الغضب، فنسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعافينا ويعفو عنا وعن أولادنا وعن أزواجنا وعن جميع المسلمين. نسأل الله أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله أن يرحمنا ويغفر لنا ويعفو عنا ويتجاوز عنا ويقينا شر أنفسنا ويقينا وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، باعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما تباعد بين المشرق والمغرب، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة في كل خير، اجعل الموت لنا راحة من كل شر، أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم فرج عن مهمومنا، اللهم فرج عن مهمومنا، اللهم اقضي ديوننا، اللهم بارك في النية والذرية، اللهم بارك في النية والذرية، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم يا رب العالمين انصرهم على من عاداهم، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على اليهود في كل مكان وعلى كل من والاهم من المنافقين. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف ما شئت، اللهم انت عضدنا بك نصول ونجول يا رب العالمين. اللهم نسألك بأنك انت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي السودان وفي المغرب وفي ليبيا واليمن والعراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم وحد صفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين في كل مكان، اللهم أرنا عجائب قدرتك فيهم، اللهم أرنا عجائب قدرتك في الصهاينة في كل مكان. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم انصرهم عليهم يا رب العالمين نصرا عزيزا. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي السودان وفي المغرب وليبيا وفي كل مكان، اليمن والعراق. اللهم ارحم المستضعفين، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكسو عريانهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم انصرهم من عندك نصر عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لموتانا وارحمهم، اللهم اغفر لموتانا وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم، اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم، اللهم انسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي وحشتهم، اللهم انزلهم خير المنازل يا رب العالمين، وانت خير المنزلين، انزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبور موتانا المسلمين كلهم في روضة من رياض الجنة. اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة، وأطعمهم من طعام الجنة، اغفر لنا ولهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.